بسم الله الرحمن الرحيم. يستمر الحديث حول الغسل وبالتحديد حول غسل الجنابة، وقد عرفت أن المصنف ذكر أن البحث يقع ضمن نقاط. كانت آخر نقطة تعرضنا لها وهي عبارة عن النقطة الثالثة، والتي تضمنت السائل المشكوك إذا جزم بكون الخارج منيا سواء كان من الرجل أم من المرأة يحكم بوجوب الغسل على من خرج منه، سواء تحققت الصفات المعتبرة من شهوة وفتور ودفق أم لم تتحقق. الكلام ما إذا شك في السائل الخارج مني أم لا، فهل يعتبر توفر الصفات المذكورة أم لا يعتبر؟ قلنا نبحث ضمن مقامين، مقام الأول بالنسبة للرجل، والمقام الثاني بالنسبة للمرأة، وقد أتممنا الحديث فيهما ولله الحمد. حديثنا الآن فعلا في النقطة الرابعة من النقاط التي يتعرض لها المصنف، وهي بيان كيفية غسل الجنابة، بمعنى من أصابته جنابة سواء كان رجلا أم كان امرأة، إذا أصابت أحدهما جنابة فما هي الكيفية التي يؤتى بها كيما يرتفع حدث الجنابة؟ ذكر المصنف كما هو المعروف بين أعلامنا بأن حدث الجنابة يرتفع بالغسل، وهناك كيفيتان للغسل الذي ترتفع الجنابة بإما الغسل الترتيبي وإما الغسل الارتماسي. حديثنا عن هاتين الكيفيتين. أما الكيفية الأولى وهي الغسل الترتيبي، فالمشهور بين أصحابنا في كيفيته الترتيب بين الأجزاء الثلاثة، فيبتدأ أولا بغسل الرأس والرقبة، ثم يغسل الجانب الأيمن، ثم يغسل الجانب الأيسر. وقد ذكر صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة أن هذا الكلام لا خلاف فيه، بل عن السيد المرتضى في كتابه الانتصار، والشيخ الطوسي في كتابه الخلاف، وابن زهرة في كتابه الغنية، والعلامة في التذكرة دعوى الإجماع عليه. إذن مقتضى ذلك الترتيب بين الأجزاء الثلاثة، فيبدأ بالرأس والرقبة ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر. هنا فرعان يلزم البحث عنهما. الفرع الأول الترتيب بين الرأس والرقبة وبقية الجسد، يعني يلزم تقدم غسل الرأس والرقبة على غسل بقية الجسد. الثاني اعتبار الترتيب بين الجانبين، يقدم الجانب الأيمن على الجانب الأيسر، فحديثنا فعلا فيهما. أما بالنسبة للفرع الأول وهو تقديم غسل الرأس والرقبة على الجسد، فقد عرفت أن هذا هو المشهور بين أصحابنا، بل قد سمعت دعوى الإجماع عليه، بل لم ينقل التصريح بالخلاف فيه من أحد. نعم يظهر من الصدوقين قدس الله تربتهما الطاهرة الأب والابن عدم الوجوب، وأنقل العبارة كما جاءت في كتاب الفقيه، فقد نقل الشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة في كتاب الفقيه كلاما لوالده رضي الله تعالى عنه. هذا الكلام المنسوب لوالده يظهر أو يوهم أن الصدوق الأب شيخ علي بن بابويه لا يقول باعتبار الترتيب بين الرأس والرقبة وبقية الجسد. وبما أن الصدوق رضي الله تعالى عنه لم يعقب على ذلك الكلام بشيء من قريب أو بعيد، وقد ذكر في مقدمة كتاب الفقيه أنه لم يذكر فيه إلا ما هو حجة بينه وبين ربه، وأنه يعمل على طبق مقتضى ذلك البناء على شنو؟ البناء على التزام الصدوق الابن أيضا بما التزم به الأب. هذه العبارة: إذا أردت الغسل من الجنابة إلى أن يقول وتناول الإناء بيدك وصبه على رأسك وبدنك مرتين وأمرر يدك على بدنك كله. صب على رأسك وبدنك، هذا التعبير يظهر منه عدم وجوب الابتداء بغسل الرأس والرقبة، بل جوز أن يكون بأكمله دفعة واحدة. فيستفاد من ذلك عدم اعتبار الترتيب الذي هو محل البحث. كما قلت وأكرر، الصدوق رضي الله تعالى عنه لم يعقب على ما ذكره أبوه قدس سره الشريف شيئا، فما علق بأن هذا الكلام خلاف كذا أو ذا الكلام كذا أو ذا الكلام، لم يعقب على الكلام الذي نقله عن أبيه بشيء من قريب أو بعيد. وهذا يكشف عن أي شيء؟ يكشف عن قبوله بالكلام الصادر من أبيه. نعم، هني نقطة مهمة، هناك كلام آخر يستفاد من خلاله أن الصدوقين قد صلى نفسيهما قائلان باعتبار الترتيب بين الرأس والرقبة وبقية الجسد. وين صرح في آخر الكلام بما يخالف ما ذكراه في أول الكلام؟ قال رحمه الله: فإذا بدأت بغسل جسدك قبل الرأس فأعد الغسل على جسدك بعد غسل رأسك. هذا الكلام صريح في اعتبار الترتيب بتقديم الرأس والرقبة على الجسد. وأيضا لم يعقب الصدوق قد صلى تربته الطاهرة على كلام أبيه الذي قد حكينا، ما يعني أن الصدوق ملتزم بما ذكره أبوه ومؤمن به. طيب، عندها تقع المنافات بين العبارتين ودلالتهما على اعتبار الترتيب وعدم اعتباره. فهل أن الصدوقين قائلان باعتبار الترتيب أم أن الصدوقين لا يقولا؟ طبعا مع وجود هذه المنافات بين العبارتين فإن ذلك يمنع من الجزم بمخالفتهما في اعتبار الترتيب، خصوصا وأنه يمكن القول بعدم وضوح العبارة الأولى في الدلالة على نفي الترتيب واعتباره، فيثبت إمكانية أو يثبت عدم إحراز خلاف الصدوقين قد صلى تربتيهما الطاهرة لبقية الأعلام. هذا بالنسبة للصدوق وأبي. عندنا أيضا كلام لابن الجنيد قد يظهر من قول ابن الجنيد بعدم اعتبار الترتيب، يعني يظهر من كلام مذكور لابن الجنيد أنه يخالف في المسألة أو يشعر بمخالفته في المسألة. قال الشهيد الأول في الذكرى: وابن الجنيد اجتزأ مع قلة الماء بالصب على الرأس وإمرار اليد على البدن تبعا للماء المنحدر من الرأس على الجسد. خب، هذه عبارة ابن الجنيد. هل أن عبارة ابن الجنيد صريحة في مخالفته والتزامه بعدم كفاية بعدم اعتبار الترتيب، أم أن عبارة ابن الجنيد لا ظهور لا صراحة بل لا ظهور فيها في المخالفة؟ إنصافا أن كلام ابن الجنيد ليس واضحا في المخالفة فضلا عن أن يكون ظاهرا في نفي الترتيب وعدم اعتباره. المحصل الذي نصل إليه التالي: أننا لم نحرز مخالفا في المسألة من أصحابنا ومن نسب إليهم الخلاف الصدوقان وابن الجنيد، لم يتضح ثبوت الخلاف أو حصول الخلاف منهما أو منهم في المقام. إن شاء الله كلامي واضح. خب، يقع الكلام بعد ذلك في التالي: أقول وإن كانت الصغرى للإجماع متحققة، يعني لم نقف على مخالف في المسألة، لذا لم يوجد خلاف صريح في المسألة، إلا أنه لن يكون الإجماع حجة معتمدة في المقام. لماذا؟ لاحتمال المدركية فيه. وقد سمعت منا غير مرة أن الإجماع لكي يصلح للدليلية يحتاج أمرين: أمر الأول معاصرته لي، يعني صدوره عن المعاصرين لزمن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، ولا أقل ممن يكون قريبين من عصر المعصوم. أمر الثاني أن لا يوجد في المقام ما يصلح للدليلية والمدركية للمسألة، ومع وجود ما يصلح لذلك فإن الإجماع سوف يكون محتمل المدرك لو لم يكن مقطوعا مدركيا. كيف كان؟ بناء على عدم إمكانية الاستناد للإجماع وإن لم نجد مخالفا بين الأصحاب، إلا أن هناك ما يصلح دليلا في المقام. العمدة هو ملاحظة النصوص المذكورة في البين، والنصوص المذكورة في المقام على ثلاث طوائف، لا بد من ملاحظة كل طائفة طائفة أو ملاحظة مجموع النصوص بعضها مع بعض حتى نصل إلى كيفية التوفيق مع وجود المعارضة. على أي حال، الطائفة الأولى ما دل صريحا على نفي اعتبار الترتيب، وهي صحيحة اسم هشام بن سالم واردة في المجلد الثاني من مجلدات الوسائل باب 28 من أبواب الجنابة حديث 4 صفحة 336. وبإسناده الشيخ الطوسي عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال: كان أبو عبد الله عليه السلام فيما بين مكة والمدينة ومعه أم إسماعيل، فأصاب من جارية له فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسها وقال لها: إذا أردت أن تركبي فاغسلي رأسك، ففعلت ذلك، فعلمت بذلك أم إسماعيل فحلقت رأسها. فلما كان من قابل في السنة القادمة انتهى أبو عبد الله عليه السلام إلى ذلك المكان، فقالت له أم إسماعيل: أي موضع هذا؟ وين وصلنا؟ وين صرنا؟ قال لها: هذا الموضع الذي أحبط الله فيه حجك عام أول، يعني في المكان هذا اللي انت خسرت الحج في السنة الماضية عندما قمت بإيذاء الجارية. على أي حال، هذه الرواية، دلالة هذه الرواية على المدعى واضحة. ليش؟ لأن الإمام أمرها فغسلت جسدها وتركت رأسها، فلو كان تقديم غسل الرأس والرقبة على الجسد واجبا لما أمرها الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بخلاف ذلك. إذن هي صريحة في عدم اعتبار الترتيب بين الرأس والجسد، وهي من حيث السند تامة.
لا في نقطة سمعت الشيخ تفيدنا يعني في تدقيق في دلالة الرواية على اعتبار الإنسان بينقل تعارض موارد استفيد بس إن في دلالة.
بلى.
اعتبار أن الإمام ليش الإمام أمر الجارية بأنه تغسل الرأس ثم
الجسد أول تالي الرأس.
في هذه الرواية الجسد. بلى. في هذه الرواية الرأس.
لا فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسها وقال لها إذا أردت أن تركبي فاغسلي رأسك.
أي وش النقطة؟ النقطة أن عساس لا تعرف أنها اشتغسلها صح أم صح.
طيب
فبالتالي لأن هذه النقطة نقطة مهمة لأن بعدين بينقل العكس فالعكس ما ينسجم مع النص.
هسه الآن أنتوا إشكالكم وين؟ إشكالكم في أن الرواية تفيد معنى لا يمكن قبوله مثلا.
لا لا
عجل
لا انا لا اريد اقوله هذه ان النكته اللي من خلالها امار اساس ان هذيك لا تعرف لان لو غسلت راسها بتعرف
انها يعني نفترض انكم تقررون ان المورد من صغريات الاضطرار
ممكن
وبالتالي لن يكون حكما اوليا فعلى هذا لو وجدنا رواية دالة على اعتبار الترتيب لن تكون هذه الرواية معارضة لتلك الرواية بلحاظ أن هذه الرواية موضوعها الاضطرار وتلك الرواية موضوعها مثلا اللون الاختيار. يجي وقت اللي نشوف المعارضة هل يمكن التصرف في مدلول هذه الرواية بحملها على ما أفدتموه من حملها على مورد الاضطرار أو لا. خب الطائفة الثانية إذن الطائفة الأولى ما دل على نفي اعتبار الترتيب بالنص والصراحة. الطائفة الثانية ما دل على نفي اعتبار الترتيب لكن دلالة على نفي اعتبار الترتيب بالإطلاق وليست دلالته بالنص والصراحة. وين عندنا الرواية التالية وهي واردة في الباب 26 من أبواب الجنابة عليكم السلام الحديث الخامس صفحة 230 محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة فقال تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك ثم تمضمض واستنشق ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك وليس قبله ولا بعده وضوء وكل شيء أمسسته الماء فقد أنقيته ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده. شاهدنا وين؟ خب تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك هذا التعبير تعبير مطلق فتكون الرواية دالة على المدعى لكن بالإطلاق وليست دلالتها يعني دلالتها على عدم اعتبار الترتيب بالإطلاق وليست دلالتها على اعتبار على عدم اعتبار التقريب بالنص. فإذا دي الطائفة الثانية والدالة على عدم اعتبار الترتيب.
بس كان والله العالم سمعت شيخ بأن هذه الرواية تدل على الأقل على الأقل على الترتيب بين الرأس والرقبة وبقية الجسد. أن لما يقول الإمام من لدن قرنك يعني تبدأ من فوق.
طيب.
صح أم صح.
طيب.
فبالتالي إذا تبدأ من فوق فتفيد اللي هو.
الكلام إحنا ما عندنا مشكلة في أن يكون الابتداء من الرأس. الكلام في التفصيل زين بأن يفصل الرأس عن البدن فيبدأ بغسل الرأس. الآن عندما قال تبدأ من قرنك إلى قدميك يستفاد من النص أنه قد غسل تمام البدن من الرأس إلى القدمين دفعة واحدة بينما المعتبر هو الترتيب بأن يغسل الرأس والرقبة مستقلا ثم يعود بعد ذلك إلى غسل بقية الجسد أو الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر. بالنتيجة المطلوب تقدم غسل الرأس والرقبة على بقية الجسد وهذا ما لم يحصل عندما قال تغسل رأسك أو تغسل من قرنك إلى قدميك يعني غسل الجميع دفعة واحدة ولم يتحقق الترتيب. شوي تحملون يا شباب ظهري مو هالقد شوي وياكم
ما صلوك أصابعك
الله يعافيك إن شاء الله. فضل
كلامك تمام
جميل زين جزاك الله. الطائفة الثالثة ما دل على اعتبار الترتيب وهي صحيحة زرارة التي ذكرها المصنف في المتن باب 26 من أبواب الجنابة حديث رقم 2 صفحة 229 مجلد الثاني محمد بن يعقوب كليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة. الرواية من الصحيح الأعلى جدا وليس في سندها من يتوقف فيه أو يستشكل خصوصا بناء على ما هو الأقوى من الالتزام بوثاقة إبراهيم بن هاشم كما سمعت غير مرة. قال قلت كيف يغتسل الجنب؟ فقال إن لم يكن أصاب كفه شيء غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ثم صب على رأسه ثلاث أكف ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد أجزى. واضح جدا اعتبار الترتيب أن يبتدئ بغسل الرأس أولا والرقبة ثم بعد ذلك يقوم بغسل الجانب الأيمن ثم بعد ذلك يقوم بغسل الجانب الأيسر. فدلالة الرواية على اعتبار الترتيب واضحة لا مجال للتشكيك أو التأمل فيها. بفرمة ما يضر بتفضل
ما دلت على الوجود. بعدين طبعا احنا منتي يعني انا ما اريد استغفر الله الجانب
أولا ما عدم دلالتها على الوجوب عهدتها على مدعيها كالأمر ماذا يفيد؟ ثم صب مو أمر الأمر ماذا يفيد؟ ثم صب على رأسه ثلاثة أكف ثم صب على منكبه خب حتى وإن كان عفوا مو ثم صب في صبت في مقام الحكاية لكن في مقام حكايتي زين الفعل خارجا لأنه بصدد بيان كيفية الغسل وما دام بصدد بيان كيفية الغسل فهو عندما يذكر شيئا يكون دخيلا في اعتبار
الكيفية. اشتمال الرواية على مجموعة من المستحبات
خب ده مبني على المبنى لا شيخنا عفوا أدم بولدان قل يعني اشتمال الرواية على بعض المستحبات هل يكون مانعا من دلالة الأمر على الوجوب؟ ودائما يصر عليه المصنف أنا لا أرى ذلك لأنه حتى لو كانت دلالة الأمر على الوجوب خب لو كانت دلالة الأمر على الوجوب باللفظ واضح جدا اشتمال الأمر على بعض المستحبات لا يمنع. دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق ومقدمات الحكمة الكلام ما له علاقة وسأوضح إن شاء الله لعله في البحوث القادمة. طيب إذن عندنا الآن ثلاث طوائف هذه ثلاث طوائف موجودة في المقام. دلت الطائفة الأولى على عدم اعتبار الترتيب زين بالصراحة والنص. دلت الطائفة الثانية على عدم اعتبار الترتيب بالإطلاق. دلت الطائفة الثالثة على اعتبار الترتيب بالصراحة والنص وبناء عليه سوف تقع المعارضة بين النصوص أو بين الطوائف الثلاث. يقول المصنف نرفع اليد عن الطائفة الأولى. لماذا؟ قال لأن الطائفة الأولى متعارضة أو متنها مضطرب. ليش؟ لأن نفس هشام بن سالم قد روى عين الحادثة لكن رواها بطريقة أخرى. وين رواها؟ موجودة في الباب 29 من أبواب غسل الجنابة الحديث الأول صفحة 237 من المجلد الثاني من مجلدات الوسائل الطبع الحديث. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن حسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم رواية من حيث السند معتبرة قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام في الصاطة وهو يكلم امرأة فأبطأت عليه فقال ادنه يعني اقترب هذه أم إسماعيل جاءت وأنا أزعم أن هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجها عام أول كنت أردت الإحرام فقلت ضعوا لي الماء في الخبا فذهبت الجارية بالماء فوضعته فاستخففتها فأصبت منها فقلت اغتسلي فقلت اغسلي رأسك وامسحيه مسحا جديدا لا تعلم به مولاتك. طيب فإذا أردت الإحرام فاغسلي جسدك ولا تغسلي رأسك فتستريب مولاتك. فدخلت في الصاط مولاتها فذهبت تتناول شيئا فمست مولاتها رأسها فإذا لزوجت الماء فحلقت رأسها وضربتها فقلت لها هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجك. إذن هذه الرواية واحدة لكن نقلان مختلفان، لا بد أن أحد النقلين صحيح والنقل الآخر غير صحيح. إما أن نلتزم بصحة النقل الأول وأن الإمام قد أمرها أن تغسل جسدها قبل رأسها فتكون دالة على عدم اعتبار الترتيب، أو نلتزم بصحة النقل الثاني ومقتضى ذلك البناء على أن الإمام أمرها أن تغسل رأسها قبل جسدها فتكون صريحة في اعتبار الترتيب. وبالتالي ما هو المقدم في المقام مع وجود احتمال قبول الأول ومع وجود احتمال قبول الثاني ومع وجود المعارضة الواقعة بينهما؟ لا مناص من الالتزام بماذا؟ الالتزام بسقوط الطائفتين أو بسقوط الروايتين عن الاعتبار. لماذا؟ لأن معارضتها بنفس المضمون والراوي يدل على أن إحداهما غير صحيح. من مستبعد أن تكون قصتان مختلفتين لنفس أبطال القصة الأولى، فمن المستبعد، وهذا يؤكد على أن واحدة من الروايتين مي صحيحة، إما التي أمر الإمام فيها أن تغسل الجسد قبل الرأس أو التي أمر أن تغسل الرأس قبل الجسد. واحد من النقلين يقينا غير صحيح، ومع عدم الجزم بأحدهما لا مناص أن نرفع اليد عن الطائفة الأولى التي دلت على عدم اعتبار الترتيب بالصراحة.
أنا ليتم بناقص طبعا شغل الكلام، يعني قلت لك هذا مشكلة لأن الرواية الثانية قد يقال بوجود شيء يمنع من الأخذ بها.
الرواية الثانية الطائفة الثانية لو الرواية الثانية رواية هشام
الثانية اللي قالت تقدم الجسمه
مسحي رأسك
وبعدين على اعتبار إذا كانت منك سماحات الشهوة أن الإمام يريد الجارية يغتسل بطريقة بحيث أن مولاتها ما تعرف وما طيب. تستري
طيب.
فإذا غسلت أول شيء الرأس زين بتحس طعام صح
ده مو
شاهد الوجه ما معقلاء عجل ليش ما ليش قال لها اغسل الرأس وبعدين الجسد لأن لعله يعني اللي هو موضوع الشق اللي بيخلي المولاة تري هو الشعر مو
أبدا لأنه ممكن أن تكون قد غسلت رأسها ويكون ذاك ناجما لشيء ما غسلت وجهها فغسلت رأسها معه
بس الجسد ممكن ما يبين
زين كانت بصدد تسريح شعرها مثلا فغسلت رأسها. أقول يعني لا موجب أن غسل الرأس يلازمه أنها مغتسلة لا ملازمة. خوف أم إسماعيل تعيش ريبة زين بلى تعيش ريبة لكن لا ملازمة لا ملازمة. فبالتالي يعني أنت تريد تقول بأن الرواية الثانية يوجد ما يمنع من القبول بها لأنها على خلاف المرتكزات العقلائية لأن المرتكزات العقلائية تقضي بغسل البدن قبل الرأس في مثلها كذا مورد لأن البدن مما لا يدخل في دائرة الشك أو الشبه واضح ذا المعنى لأنه لا ملازمة أساسا في المقام بين كذا وبين كذا بل يمكن أن يتحقق غسل الرأس زين ثم بعد ذلك غسل البدن بأمر طبيعي جدا غاية التسريح.
الرواية الثانية وكأن الإمام قال إن هي عفت من سبب الماء
بالشعف
على المصحف، فهذا هو يؤكد.
خب هذا قد يكون خطأ من قد يكون خطأ من الجارية، زين، لأن الجارية لم تعمد إلى تجفيف شعرها بصورة كاملة، أو لم تقم بتطبيق الغسل بالطريقة التي عرضها عليها الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، ما أوجب أن تقع فيما وقعت فيه، ليس إلا أكثر من الشكل ما عدنا.
ويمكن أن سمعت شيئا وأن الإمام قال لا أكيد، بس هي طبقت خطأ.
خوف بالنتيجة يعني في نهاية المطاف أن هذا لا يرتب عليه أثر. إذن الطائفة الأولى من الروايات سوف نرفع اليد عنها ولا نلتزم بشيء منها. انجي بعد ذلك للطائفة الثانية والطائفة الثالثة. يقول المصنف يمكننا أن نلتزم بتقييد الطائفة الثانية الدالة على عدم اعتبار الترتيب بنحو الإطلاق بالطائفة الثالثة، وهذا يكون مورد من موارد حمل المطلق على المقيد، فتكون النتيجة حينئذ اعتبار الترتيب بغسل الرأس والرقبة أولا ثم بقية البدن بمقتضى الطائفة الثالثة. طيب، الطائفة الثانية مطلقة، الطائفة الثالثة تكون مقيدة، الطائفة الثالثة تقيد أطلاق الطائفة الثانية، النتيجة لا بد من تقديم غسل الرأس والرقبة أولا ثم غسل الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، أو غسل الجانبين الأيمن والأيسر معا دفعة واحدة.
في ولسان غير جيمس
تفضل
ماذا ترى؟
تفضل
أنت قول بأن طبعا هذا مبني على أن الرواية الثالثة أو الطائفة الثالثة ليست نصا في الترتيب وإنما ظاهرة في الترتيب، بينما الرواية الثانية بإطلاقها لا تدل على الترتيب، فبالتالي تكون هذه قرينة على أن المراد من الثالثة الاستحباب
جميل جدا. هذا الكلام الذي تفضلتم به أيضا جميل، لكن هذا بيجينا البحث الذي تقدم في مسألة جنابة المرأة، أن الحمل على الاستحباب سوف يكون حكما تكليفيا، وهذا يجري إلى قلنا بأن الحمل على الاستحباب يجري في الأحكام الوضعية كما يجري في الأحكام التكليفية خلافا للسيد الخوئي. أما لو بنينا على مختار السيد الخوئي من أن الحمل على الاستحباب أو الكراهة يختص بالأحكام التكليفية ولا يجري في الأحكام الوضعية، فحينئذ جمعكم الذي أفدتموه لا يقبل. كيف ما كان، هذا ما يذكر في المقام جمعا، وهو العمد إلى تقييد الإطلاق المتصور في الطائفة الثانية بالطائفة الثالثة لتكون الطائفة الثالثة مقيدة لإطلاق الطائفة الثانية، ومن ثم يبنى على اعتبار الترتيب بين الرأس والرقبة من جهة وبقية الجسد من جهة أخرى. المصنف قال بأن هذا الكلام الذي ذكر من باب حمل المطلق على المقيد يمكن الخدشة فيه والإشكال عليه. ما هي الخدشة والإشكال؟ هذا ما نتعرض في البحث القادم والحمد لله. قلت شوية مشكلة الظهر، أنا أعتذر بس هالمقدار.